أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن هنا لكي نعرف أين رضا الله، ومن أي الطريق نسير حتى نحصل على ما وعد به المؤمنين من عباده يوم يقوم الناس لرب العالمين. في أمور الحياة والدين هنالك حدود لا يقبل الله تجاوزها، وفي داخل الحدود هنالك سعة للناس، هنالك أمور لا يغفر الله لأحد إن لم يعمل فيها بطاعته، وهنالك أمور أخرى تعتبر ثانوية، فإذا ما وقع العبد في معصية الله فلربما يكون المجال واسعا لمغفرته ورضوانه ورحمته فيما بعد. بعض الأمور خطيرة جدا، وبمقدار ما يكون الأمر خطيرا لا بد من الحذر في التعامل معه. تصور أنت مع كأس من الماء، لا تتعامل بحذر، وصار ما يمكن أن يحدث أن الكأس من الماء يسقط من يدك وتتبلل ثيابك أو الأرض التي أنت جالس عليها، لكنك مع كبريت عود ثقاب في رأسه نار تتعامل بحذر شديد، لأن النار إذا سقطت على ثيابك فلربما تحترق، ولأن مدينة بأكملها يمكن أن تدمر بنار بسيط. أنت مع استبراد بسيط، وهو أمر شائع خاصة في الشتاء، لا تهتم كثيرا، لكن لو قيل أن خلية واحدة في جسمك أصبحت خلية سرطانية فإن ذلك يسلب منك النوم ليلا والراحة نهارا، ويجرك من مستشفى إلى مستشفى ومن طبيب إلى طبيب. أنت مع قطعة السلاح تتعامل بشكل مختلف مع قطعة من الحديد، أنت فيما يرتبط بالأشياء تتعامل معها على خطورتها، وكذلك الأمر فيما يرتبط بحياتنا اليومية. العلاقات الزوجية خطيرة بمقدار ما أن الحياة الزوجية والعائلة هي خطيرة. تصور أن عائلة سليمة، علاقة الزوج بالزوجة حسنة، الأدب، التدين، الإيمان حاكم في هذه العائلة،
من شبه المستحيل أن يولد من هؤلاء أناس أشرار، وبالعكس أيضا لو كانت العائلة شريرة، علاقات غير مشروعة ما بين الأب والأم، أنت تتوقع من الأولاد ماذا؟ كل الطغاة في التاريخ وكل الأشرار وكل المجرمون ولدوا في عوائل غير سليمة، من علاقات غير صحيحة. غالبا ما كان هؤلاء أولاد غير شرعيين، لم يعرف لهم آباء. هتلر من كان أبوه؟ من كانت أمه؟ من كان أبو شنجيز خان؟ من كانت أمه؟ أية علاقات كانت حاكمة في عائلة خير الله تلفاح حتى جاء منهم هذا النعفل صدام؟ من أبوه؟ من أمه؟ حينما تكون العائلة منحرفة فتوقع أن يأتي من هذه العائلة شرور، شرير، ظالم، فاسق، فاجر، قاتل. إذن قضية العائلة قضية خطيرة، عبارة عن اللعب بالنار، عبارة عن متفجرات. هذه العائلة حينما تكون سليمة المجتمع ينام مرتاح البال منها، أما إذا لم تكن سليمة فالتوقعات تقول الأشرار هم الذين سيولدون منها، وحينئذ كم من جرائم تحدث، كم من قتل، كم من دماء تراق، لأن العائلة ما كانت علاقاتها سليمة. هذا الحديث المعروف، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي الشقي في بطن أمه، ربما يشير إلى هذا المعنى. حينما لا تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة سليمة، حينما يتكون جنين من الحرام، حينما تكون هذه العائلة متوترة منذ بداياتها، فالأمر يترك أثره على هذا الطفل، ومن ثم فالأشرار يولدون في عوائل غير شريفة عادة. الطغاة علاقات الأبوين عادة لم تكن علاقات شرعية، كانت علاقات غير شرعية. لذلك نجد أن الإسلام يبدأ منذ البدايات الأولى في قضية الزواج. أولا يقول لك إن لم تتزوج فاعرف أنك تمشي في الطريق الخاطئ مهما كانت فلسفتك، هذا طريق خاطئ سواء كنت مقتنعا به أو غير مقتنع. إن لم تزوج أولادك وتبادر إلى ذلك في بدايات الشباب فإنك تعمل على إفسادهم، ربما لا يظهر لك فسادهم لكن هذا يفسد. إن لم تزوج بناتك حينما يأتيهم من هو صالح وكفء لهن فاعرف أنك تفسدهن سواء أظهرت لك ذلك أم لم تظهر. الأمور ليست كلها مادية حتى نقول أن هذا الشاب إن تزوج لم يتزوج ما شاء الله بقوته، عضلاته، شبابه، صحته، سلامته. لا، القضية ممكن مو قضية جسم، قضية روح. كذلك بالنسبة إلى النساء. ثانيا يقول لك الإسلام إياك وأن تتزوج مدفوعا بدافع الشهوة والرغبة سواء في الجنس أو في المال أو في المنصب. تزوج بناء على الكفاءة، أن تكون زوجتك كفءا لك وأن تكون أنت أيضا كفءا لزوجتك. إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي أن تتزوج من ذات دين، إن أضيف إلى الدين الجمال فليكن، حتى جمال الشعر الإسلام يهتم به، يقول أن الشعر أحد الجمالين، لكن لا يكون هذا المحور، هذا الميزان، هذا المقياس. حتى قال إياكم وخضراء الدم. قيل يا رسول الله ما خضراء الدم؟ قال المرأة الجميلة في منبت السوء. هذه مثل نبتة ورد في وسط مستنقع، لكي تصل إلى ذلك الورد فلا بد أن تتلوث بالمستنقع. إياكم وخضراء الدم، المرأة ذات الجمال لكن في منبت السوء. من جهة أخرى يقول للأب: من زوج ابنته من شارب خمر فقد قطع رحمها. من الطبيعي أن تهتم بزوج ابنتك كما تهتم بزوجة ابنك، لكن في حدود المعقول وفي حدود الحدود العامة، دين وأخلاق، أما إضافة على ذلك فليس مطلوبا. المهم هنا تأتي مسألة الديانة ومسألة الأخلاق كأولوية بالنسبة إلى اختيار الزوجة للشباب واختيار الأزواج للبنات. في قضية معروفة في زمن معاوية بن أبي سفيان، كانت هنالك امرأة في المدينة المنورة ذات بعل متزوجة، لكن كان يضرب بها المثل في جمالها وحسن أدبها. اسمها أرينب، تصغير الأرنب، أرينب اسمها. يزيد بن معاوية رغب في أن يتزوجها، لكنها ذات زوج، وبنو أمية صحيح بعد دخولهم في الإسلام لما يدخل الإسلام في قلوبهم وكانوا مثالا للنفاق، لكن كانوا يريدون الحفاظ على المظاهر، خاصة وأن يزيد مرشح أبيه للخلافة، فلا يمكن أن يتزوج امرأة ذات بعل. معاوية كعادته وبمقدار ما كان يحتال على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين وضع خطة. هذه الخطة أن يطلب زوج أرينب إلى الشام، وحينما يأتي إلى هناك يمشي بقية الخطة. جاء الرجل قال له: أنا راغب في أن أزوجك ابنتي، أريد أن تصير نسيبي، نسيب حاكم إمبراطور كان يحكم المعمورة في ذلك الوقت، يعني الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية وجزيرة العرب وشمال إفريقيا كلها كان يحكمها هذا الرجل. عرض عليه أن يكون نسيب الخليفة، وهذا الأمر يسيل لعاب كثير من الناس، يتقرب يصبح من المقربين إلى العرش إلى الملك. قال له: ما حد مانع، الإسلام هم يجوز زوجته. يومين ثلاثة قال: في الحقيقة أنا اطلبت من بنتي أن تقبل بالزواج منك. قالت: ما عندي مانع، لكن في مشكلة واحدة. المشكلة أنا ما أريد أصير الزوجة الثانية، إذا ما كان متزوج كل مانع ما أكو، وإذا يطلق هم ما عندي مانع. خبره قال له: أفكر، زوجته لا ينقصها جمال، لا ينقصها حسن أدب، لكن يعيش رجل فقير، وهنا مطمع الرجال، هنا المناصب، هنا الأموال، هنا الزعامة. بعد كم يوم شيطانهم يدخل. مشكلة الإنسان مع إبليس هي البداية، إذا منذ البداية صفعت إبليس ما يرجع عليك، إذا منذ البداية ترددت يدخل عليك من التردد. جاء رجل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، شلون أتحر إبليس عني، شلون أبعده؟ قال: إن إبليس متكبر، إنما يريد الشيطان ليطاع، فإذا عصي ولا، إذا أنت عصيته يروح، لكن إذا ترددت إي أو لا هو يزين لك الأمور. زين له إبليس أن يطلق زوجته، اكتب رسالة الطلاق، كتبها مسكينة تنتظر في المدينة المنورة متى يعود، وإذا برسالة الطلاق يصل إليها: إنا لله وإنا إليها راجعون. زين زوجني بنتك. قال: لا اصبر، خلي العدة تروح، مش مدرينا أنت ترجع لها ولا ما ترجع. أبقاه عنده، خلصت العدة كتب رسالة معاوية إلى أبي هريرة، وأبو هريرة دائما في هالمواقع جاهز لهم، أنه روح أخطب أرينب المطلقة التي انقضت عنها عدة الطلاق، أخطبها لابني يزيد. طلع رتب حاله وده يمشي، التقى به الإمام الحسين في ظاهر الأمر صدفة، لكن لا صدفة في هذا الكون. التقى به إلى أين يا أبا هريرة؟ قال إن معاوية كلفني أن أخطب أرينب المطلقة لابنه يزيد. فقال الإمام الحسين أذكرني عندها، إذا رحت هناك قول اثنين يخطبوك، يزيد بن معاوية والحسين بن علي بن أبي طالب. قال ما يخالف، هو هم طمع فيها، راح قعد. سلام عليك، بدأ الآيات القرآنية والروايات اللي حافظها. قال أنا جاي أخطبك من قبل ثلاثة رجال، واحد من ثلاثة، يزيد ابن معاوية اللي حاكم الآن على العالم الإسلامي وابن ولي العهد، أو الحسين ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله سيد شباب أهل الجنة، والثالث. قال أنا. قالت له أنت انصحني، أي واحد أقبل؟ قال إذا تريدين الصدق، إذا كنت تريدين دنيا بلا آخرة فيزيد، وإذا كنت تريدين دنيا وآخرة فالحسين، وإذا لا دنيا ولا آخرة فأنا صاحبك أبو هريرة. قالت لا والله، أختار الدنيا والآخرة، أختار الحسين. الرجال مكلف بأن يخطبها إلى يزيد، لكن الإمام الحسين سلام الله عليه تزوجها، عقد عليها، لم يلمسها، فقط عقد. الخبر وصل إلى معاوية، أنت تريد أرينب ليزيد وإذا بها زوجة الحسين، والحسين بعد ما ينخدع من معاوية وأمثال معاوية. عجيب، بقى الرجال ينتظر. الرجال طلق وزوجته صارت زوجة رجل آخر. أين معاوية؟ قال الحقيقة هذه بدلت رأيها. شلون بدلت رأيها؟ خلص بدلت ما تقبل. قالت هذا ما أريد، حتى لو طلق أنا كنت أريد شاب ما متزوج، وهذا متزوج وما أريده. رجع الرجل خائبا خاسرا إلى المدينة المنورة، والمثل العراقي لاحظت، وكان يخجل من الناس لا يخرج إلى الناس. فجاءه الإمام الحسين سلام الله عليه، قال ليش طلقت؟ هسه طلقت خلصت، عرفت صاحبك؟ اعلم أني لم ألمس هذه منذ أن تزوجتها، فقط بقيتها إلك، حافظت عليها إلك، الآن هم أطلق. وطلقها ورجع الرجل إلى زوجته، تزوجها من جديد ورجع إليها. الكلام أن الذي يأتي لابنتك فلا بد أن تحسب حساب الدنيا وحساب الآخرة، لا حساب الدنيا فقط، فإنك ربما تخسرها، تخسر هذا الحساب. أنا أعرف رجل في الكويت أراد أن يزوج ولده، كان مليونير، الولد قال أنا أريد أجمل بنت على الإطلاق، أجمل ما يمكن في هذا البلد. فالعائلة كانت متورطة يومية من بيت إلى بيت، إلى أن حصلوا على فتاة يضرب بها المثل في الجمال وتزوجها. ما مرت فترة طويلة من الزمن إلا وتعرضت هذه الامرأة الجميلة لحادثة احتراق، وتحول وجهها الجميل إلى وجه قبيح. الروايات تتحدث عن هذا الأمر، من تزوج امرأة لمالها وجمالها فلربما خسر جمالها وخسر مالها. مقدار من الأخلاق ومقدار من الدين. ولا تطلب أن يكون زوج بنتك ملك من الملائكة، وبالعكس أيضا لا تطلب أن تكون زوجة ابنك أو زوجتك حورية من الحوريات. هل موجود نسبة من الجمال، نسبة من الإيمان، نسبة من الأخلاق؟ والزواج كما قلنا في الليلة الماضية قضية دينية لا قضية دنيوية بحتة. أنت تدخل في صفقة الدينية. الإمام يقول أخذتموهن بأمانة الله، زوجتك أمانة الله، أنت مو أمانة الله عندها، لكن هي بالنسبة إليك أمانة الله. زين، هذه المسألة قلنا أهميتها، لأن العلاقة حينما لا تكون حسنة فإن هذه العائلة تكون مصنع لصناعة الأشرار، وإذا كانت العلاقات جيدة والإيمان والأخلاق حاكمان على هذه العلاقة فهذا بيت يربي سباع رجال شجعان مؤمنين متدينين صالحين. الإمام علي سلام الله عليه حينما أراد أن يتزوج بعد وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالزمن، جاء إلى أخيها عقيل ابن أبي طالب وكان عارفا بالأنساب، شنو طلب من عنده؟ قال له أريد تختار لي امرأة أنجبتها الفحولة من العرب، أريد وحدة اللي هي بنت الأجاويد أنجبتها الفحولة من العرب. ليش؟ لأن عين على العباس، عين على ذلك الذي ستنتجه هذه المرأة، فاختار لها فاطمة الكلابية أم البنين. وقد عرفنا ما الذي أنتجت هذه المرأة. الإنسان حينما يريد أن يتزوج فلا بد أن ينظر بعيدا بعيدا، مو العلاقة الآنية الجنسية اليوم، أنت تريد أن تعيش معها وتكون شريكة حياة بالنسبة إليك. زين، صار الزواج ولله الحمد أكثر الحاضرين هنا متزوجون، حدث ما حدث، ثم وجد أحدهم في الآخر غير اللي كان يبحث عنه، خاصة الإنسان في فترة الشباب شوية الخيال يشتغل عليه، خيالات عنده، الفتاة تنتظر بطل أسطوري راكب على حصان أبيض ويجيها ويخطبها ويشيلها وياه ويطير في السماوات، فأشياء أسطوريات. والشاب أيضا يظن أنه حينما يتزوج فإنه سيرفل في نعيم بلا حساب، لكن بعد فترة لا الفتاة تلك ولا الفتى ذاك، لا هذا الخيال اللي كان قبل بالنسبة إلى الرجال ولا بالنسبة إلى النساء، تصير خيبة أمل. في قصة معروفة، تزوجت امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، تزوجت رجلا كلاهما كان شاعر، هذه المرأة بعد فترة من الزمن انتحرت، قتلت نفسها، الزوج بقى مات قبل كم سنة. هذه المرأة ليش انتحرت؟ كانت تنتظر أن يكون زوجها إلها، مسوي أبيات من الشعر في هذه الأبيات مبين أنها قبل الزواج كانت تنظر إلى الزوج الذي يأتي وكأنه إله، كمال بلا نقص، أخلاق بلا حدود، عطاء بلا نفاد، جمال لا يشوبه شيء من القبح. تصور خاطئ كان، يوم اللي تزوجت شافت لا، هذا هم مثل بقية الرجال غير مختلف عنهم، بعد فترة قصيرة من زواجهم انتحرت، وضعت حدا لحياتها. لا تنتظروا أن ما كنا نتوقعه سابقا قبل الزواج يكون بعد الزواج. كل النساء مثل كل النساء وكل الرجال مثل كل الرجال. جاءتني مرة من المرات امرأة تشتكي على زوجها، قلت شنو بي هذا زوجي؟ أنا أعرفه، رجل طيب متدين خلوق متواضع في ظاهر الأمر ممتاز. قالت لا، هذا عنده نواقص. مثلا شنو النواقص؟ هذا يقول أجي بالليل ساعة 10 يجي ساعة 12. قلت له كل الرجال الشكل، أنت جاي شنو تردين؟ قال الطلاق. قلت بعد الطلاق تردين تتزوجين فيما بعد ولا لا؟ قال طبعا. قلت تفكرين الزوج الثاني اللي يجيك يكون كل شيء مرتب بالشكل اللي أنت تردين؟ يعني أنت تخلقينه كما تريدين؟ هم إلى عاداته وتقاليده وتربيته وطريقته، لازم تتكيفين وياه. أما تضغلت لا هذا مختلف. قلت يعني مثلا في نظرك منه من الرجال جيد في علاقته مع زوجته؟ قال هذا علاقته مو جيدة معي. منه في نظرك جيد؟ قالت أنت. قلت أنت سألتي أهلي؟ أنا هم أواعد وأخلف، أنا هم مثل بقية الرجال. شنو يعني منتظرا أن تري ماذا؟ هؤلاء الرجال مثل البقية والنساء أيضا كذلك. أن الإمام علي سلام الله عليه كان جالسا مع أصحابه، فمرت امرأة جميلة فشرأبت أعناق الرجال، كل واحد الشكل سوى قام يطالعها. فقال الإمام إن هذه العيون لواقع، إن هذه العيون لواقع، فإذا رأى أحد منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإنما المرأة مرأة. الرجال أحيانا عند زوجته في البيت، والمرأة عادة لا تفتح قلبها مرتين، تفتح قلبها مرة ويدخل رجل وتغلق هذا القلب عليه. ما في امرأة تمشي بالشوارع وعيونها على الرجال، لكن العكس يكون. ربما الرجل يمشي في الشارع يشوف النساء فتيات جميلات يقارن بينهن وبين زوجته فيرغب في هذه وليس في زوجته. هذه من جملة أسباب أن الإسلام فرض الحجاب على النساء حتى كل واحد يكتفي بزوجته ويراها ملكة جمال الكون. هذا خطأ. المرأة مرأة. إذا رأى أحد منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، لا يطالع النساء، لأن هذه العيون لواقع، هذه تسبب خراب العائلة بأكملها. كم من رجل في نهاية الأمر طلق زوجته لأنه رأى فتاة جميلة بالشارع، وليش زوجتي مو مثلها مثلا؟ ومن هذا القبيل. أمور في ظاهرها بسيطة لكن في حقيقة الأمر هي مهمة. ربنا عز وجل يقول أولا اعرفوا أن الطرف الثاني زوج أو زوجة هو أنت، زوجتك أنت. والمرأة يجب أن تعرف أن زوجها هي. يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كان والدي رحمة الله عليه يقول أن الإنسان يحتاج إلى الزوجة في شيخوخته، وإن كان يتوهم أنه يحتاج إلى الزوجة في شبابه. المرأة السكن لتسكنوا إليها، تتكئ عليها روحا وليس فقط جسدا، تريد تعيش وياها عمر. الله خلق لكم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بعد وجعل بينهما مودة ورحمة. المودة غير الرحمة. نعم، المودة اللي احنا نسميه المحبة، الرحمة ترجمة تلك المحبة في الواقع الخارجي. انت يوم اللي تحب الشيء ترعاه، تهتم به، تحافظ عليه، تعطيه ما يحتاج. تحب طيور مخليها في بيتك، أول الصبح تفكر في الطيور، في الماء وفي الطعام وفي القفص وفي الهواء والطق، بالنسبة لها الطيور لأن تحبهم. لكن الشيء اللي ما تحبه تهمله. وجعل بينهما، أولا هذا الكلام غير الصحيح الذي انتشر من الغربيين أن الزواج يجب أن يسبقه الحب والزواج اللي بدون حب ما يدوم. هذا غلط. كل الزيجات وأغلبها التي كانت على حب مسبق ومعرفة مسبقة وعلاقات وما شابه ذلك انتهت إلى طلاق. المودة والرحمة تأتي بعد الزواج. وجعل بينهما يعني بين الزوجين بعد أن أصبحا زوجين جعل مودة وجعل رحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أول شيء لازم عندك مودة. تقول المودة من كيفي المودة شيء إرادي، أنا إذا أريد أحب الشيء المحبة خارج عن إرادة الإنسان، لا، المحبة إيحاء. الإمام عليه السلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر يقول: وأشعر قلبك محبة الرعية، خلي قلبك يشعر أنه يحب الرعية. وإذا يحب يحب، إذا ما يحب ما يحب، لا، المحبة تقدر تخلقها أنت. إذا نظرت إلى ما عند امرأتك من حسن، من أمور جيدة، بس مو كل الأمور مجتمعة فيها، واحدة طويلة مثلا، واحدة قصيرة، واحدة عيونها خضر، واحدة عيونها سود، لكن كل الحسن لا يجتمع في واحدة، حتما عند بعض النساء بعض الحسن وعند الأخريات حسن من نوع ثاني، أما كل الأمور مجتمعة هذا هو الكمال الذي ليس له وجود في هذه الحياة، في الدنيا هذا الكمال ما موجود. المهم تنظر إلى محاسنها، إلى نقاط قوتها. أتذكر شفت واحد سألت العلاقة بينك وبين أهلك، قال جدا ممتازة. ليش؟ قال أنا أحب طعام معين وهذه أحسن فنانة في طباخة هذا الطعام. نظر إلى جانب الحسن الذي فيها، يحب هالنوع من الطعام يخش تطبخ هذا الطعام، ما أريد غيره. المودة إذن يمكن أن تخلقها أنت من خلال النظر إلى المحاسن وليس إلى نقاط الضعف. بعضنا دائما فاتح للفايل على مرتب، فلان مكان أخطأت، فلان مكان قالت فلان كلام، الفايل كله ده يملأه، وبمجرد ما يحدث بينهما كلام يبدأ يفتح الفايل. من قبل 25 سنة ليلة الزفاف قلت كذا وكذا. عجيب، هذا ضميرك ايش قد مثقل على نفسك انت. من قبل 25 سنة الكلمات الأعمال الأفعال الأخطاء كلها مسجلها. والعكس أيضا قد يكون، المرأة قد تجمع، وإبليس إبليس للرجال وللنساء يخليها تجمع عليها نقاط وين ده يخطئ. ولذلك قد تقول المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط. أنا شفت رواية فكرت هاي الرواية هي رواية استثنائية، لو أن امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط، فقد حبط عملها كله، اللهم كل أعمالها ما يقبلها من عذر. جاءتني امرأة تشتكي في يوم من الأيام: زوجي ما يشتغل في البيت مثلا، قالت أولادي يحتاجون إلى حفاظات ما يروح يشتري. قالت أولادي شبع بارهم، واحدة عمرها ما أدري 9 سنوات والثاني ولد عمره 5 سنوات. قلت زين، خلال هاي المدة كلها بالنسبة إلى البنية وبالنسبة إلى الولد أنت اللي كنت تطرحين تشترين؟ قالت لا، فاليوم ما راح أنا اشتريت. فإذا كيف تقول ما يشتري مرة أنت رايحة؟ أو أحيانا تقول أنا أصلا ما شفت من عنده شي زين. إذا شلون عايشة وياه 10 سنوات وعشرين سنة؟ وغالبا ما هذا الكلام يصدر من نساء مضى على زواجهن فترة طويلة من الزمن أو من الرجال. المهم أقول جعل بينهما مودة وجعل بينهما رحمة. مودة قلبية ما تكفي، لابد أن تترجم هذه المودة من خلال أعمال صالحة، كلمات جميلة. الإسلام يقول لنا مطلوب أن تقول لزوجتك إني أحبك. تقول خويا تدري أنا أحبك؟ لا، ما يكفي يا تدري، تريد تسمع من عندك. قايل 10 مرات قول 20، قايل 20 قول 100، قايل 100 قول 1000، قايل مليون قول مليار، ايش تخسر انت؟ قول الرجل لزوجته اني احبك لا يخرج من قلبها قط، رواية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلي لسانك جميل معها، اول ما يدخل في البيت يدردم يدور فرد خطأ حتى يصب جام غضبه على زوجته. حتى لو كانت هي مخطئة، وقد تخطئ، هنا الإسلام يقول لابد أن تغض الطرف. حتى في الحديث الشريف من الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن من حق الزوجة على زوجها أن إذا جهلت غفر لها. تجهل تخطئ، والعكس أيضا لابد أن يكون. إذا كان هنالك نفترض إيذاء من قبل الزوج لزوجته، طبعا إيذاء الزوج حرام، إيذاء الزوجة حرام، إيذاء إذا كانت كلمة تؤذيها فحرام أن تتلفظها. إذا كان اغتياب الزوجة يؤذيها، هذه غيبة، هذه غيبة ومن أشد أنواع الغيبة، لأن غيبة زوجة أعطت كلها لك، أو غيبة الزوج الذي يحوطك بكل خير، هذه غيبة ما يجوز. أحيانا بعض الرجال أمام زوجته يقول ترى أنا ناوي أتزوج واحدة ثانية، بس هذا مو حرام، لكن ليش تريد أذيها؟ هو ما عنده يعني طايح حظه، ما يقدر يتزوج واحدة ثانية، بس تريد يأذيها. أو أحيانا كلمة وكلمتين يجرون على ألسنتهم كلمة الطلاق، تعرف هذا الكلام، الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ما يجوز تأذي زوجتك على كلمة، أو بالعكس المرأة أحيانا تؤذي زوجها، لا يجوز. الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه. جهنم خلي يكون غير راضي عني، هذا جهنم هو ما راح يروحها. الإيذاء الذي يصدر من الزوجة بالنسبة إلى زوجها يدخلها جهنم، مو يدخلها إلى جهنم. وإن صامت، الله ما يقبل من عندها عملها، وإن صامت الدهر، وعلى الرجل، النبي يقول وعلى الرجل مثل الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما. هو نفس الشيء، الله ما يقبل من عند صلاته ولا حسن من أعماله إذا كان يؤذي زوجته. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ملعونة، ملعونة مرتين، ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه. هذه في قضية إيذاء الزوج، إيذاء الزوجة. يقول الحديث: من إني، النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا تعجب من الرجل يضرب زوجته ثم يعانقها في الليل. عجيب، هذه مو خادمة، هذه شريكة حياة، هذه أنت تهينها أهنت نفسك، تكرمها أكرمت نفسك، بالإضافة إلى أنك تكرم أولادك فيما بعد. الآن طلعت مرأة غير طبيعية مؤذية لزوجها، ما الذي يفعل الزوج؟ يصبر يحصل على الأجر على الثواب. يقول رسول الله: من صبرت على سوء، عفوا، يقول رسول الله: من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه، زوجته تأذيه لكن هو صبر واحتسب عند الله، مو فورا فكر في الطلاق وإنهاء هذه العلاقة، أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب على بلوائه. الله شنو أعطى لأيوب الذي يضرب به المثل في الصبر على البلاء؟ بكل ليلة، بكل يوم وليلة يعطيه ما أعطى أيوب. ليش؟ لأن الله يريد يحوط هذه العلاقة بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم، برعاية خاصة حتى ما يطلعون أشرار مجرمين طغاة من هذه العائلة. وكان عليها بالنسبة إلى الزوج اللي يصبر، الله يعطيه بكل يوم وليلة مقدار الثواب الذي أعطى أيوب على بلوائه. وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج، منطقة رملية بأكملها صحراء. يقول بكل يوم وليلة الله يكتب على تلك المرأة التي تؤذي زوجها بمقدار رمل عالج. وبالعكس من صبرت على سوء خلق زوجها، الرجل أخلاقه مو حسنة، لكن هي تصبر، طبعا تصبر فترة من الزمن في تصوري سيحسن أخلاقه. المشكلة دائما يوم اللي عدنا فعل وردة فعل، هذا يقول كلمة هي ترد عليه، هي تقول كلمة هو يرد، حلقات لا تفك إلا إذا أحدهم سكت، وإلا هذه الحالة تستمر فعل وردة فعل، وكل واحد يشوف نفسه على حق. تصبر أيام أخلاقها أيضا تتحسن. يقول من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية ابنة مزاحم زوجة فرعون، وهي من النساء الأربع التي كنا من وليات الله عز وجل. نقول المطلوب في العلاقات الزوجية أن تكون علاقات مودة، علاقات رحمة، علاقات التنافس على الخدمة، التنافس على رعاية هذه الحضارة الصغيرة التي اسمها مؤسسة الزواج. هي حضارة، هذه بدايات الحضارات، وهذه تحتاج إلى تحمل صابر غض الطرف، وإلا المجتمعات الغربية هي مثال لتلك المجتمعات المنحلة، غير مقيدة بأصول، غير مقيدة بالحلال والحرام، بسهولة يتزوجون بلا نكاح وبسهولة ينفصلون. في إحصائية قبل فترة قرأتها عن النمسا، واحدة من الباحثات الاجتماعيات وهي عضوة في البرلمان، كانت عاملة إحصائية أن البنت النمساوية إلى أن تموت كم رجل تشوف في حياتها، كم علاقة تعمل غير شرعية. النسبة 16 من الرجال يوم اللي قرأت هذه الإحصائية في البرلمان طلع واحد قال عندي سؤال، وانت كم؟ قالت أنا أكثر من هذا المقدار. يعني كم علاقة غير شرعية، كم أولاد غير شرعيين، وكم معاصي لله عز وجل يتحملون، والمشاكل التي تترتب. لعل عند البعض أن المجتمع الأمريكي بما عنده من تقدم صناعي وبما عنده من أموال سنويا مدخول الأمريكيين 10,000 مليار دولار، 10,000 مليار دولار، إذن هذا المجتمع فرد مجتمع مثالي، علاقات جيدة وممتازة. في 2 صحفيين قبل مدة كتبوا كتاب، واسم هذا الكتاب المواطن الأمريكي العادي، حقائق مذهلة عن حياته اليومية. صحفيان يشتغلان في وكالة الأسوشيتد بريس المعروفة، وهما فاين سيبلر وويليام مين. كان صحفيين راحوا يسوون تحقيق حول حياة الأمريكيين العادية. من بعض الأمور أنا أقرأ لكم، يقول 35,000 أمريكي مسجلون رسميا في نوادي العراة، يعني يعيشون رب كما خلقتني، هذول شكل معيشة يعجبهم. نوادي العراة لا يسمح لأحد يلبس شيئا أن يدخل فيها، هذا الرسمي غير الضيوف اللي يروحون. وإن امرأة واحدة تتعرض للاغتصاب كل 6 دقائق، كل 6 دقائق واحدة امرأة تتعرض للاغتصاب بالقهر والإكراه والسلاح. 52% من النساء المطلقات كن يمارسن الخيانة الزوجية قبل الطلاق. وإذا عرفنا 75% من حالات الزواج عندهم تنتهي إلى الطلاق، اعرف 52% يعني كم هؤلاء النساء كن يمارسن الخيانة الزوجية قبل الطلاق. 32% من المتزوجات يتعرضن للطلاق بين سنوات 20 و30، يعني بعد شاب، هم يتزوجون 18, 20, 25 سنة، و32% قبل مرور فترة قصيرة من الزمن ينتهي إلى الطلاق. 10% من الأمريكيين مصابون بالشذوذ الجنسي، أي قرابة 30 مليون أمريكي عندهم قوم عمل قوم لوط، 30 مليون شعب كامل هذا 30 مليون، و5% من النساء مصابات كذلك بالشذوذ، أي 20 مليون امرأة. في عام 1980 بلغت حالات الاغتصاب التي أعلن عنها 82,000 حالة. هل نريد الوصول إلى هذه المجتمعات أم نشدد الأمر منذ البدايات؟ أمر واجب أن نتزوج، لأن الله فرض قانون الزوجية على الطبيعة، على النباتات، على الحيوانات، على الأشجار، على الجمادات، وطالب الإنسان أن يقوم بهذا الأمر اختيارا، بدون ذلك فساد وإفساد. ولكن لا بد أن نحوط هذه العائلة بالرعاية المطلوبة، وإلا فهو خراب البلدان، خراب النفوس، خراب الدنيا، وخراب الآخرة. نرعى الحلال والحرام والحقوق والواجبات ما بين الزوجين. نكتفي بهذا المقدار هذه الليلة، ونرجو الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح ورضوانه، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.